إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، شرحنا فيما مضى ما ذكره المصنف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل سنتناول حديثا آخر ذكره المصنف من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمد، حين يرفع من صلبه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. فالحديث دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام، وهو محل إجماع بين الأمة، كما أن الحديث دليل على مشروعية تكبيرات الانتقال في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، وهذا محل إجماع اليوم. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث الباب على وجوب تكبيرات الانتقال، لأننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة لعدم ورودها في حديث المسيء في صلاته، لكن تكبيرات الانتقال وردت في حديث المسيء في صلاته عند أبي داود من حديث رفاعة، وتقدم تضعيف إسناده. وفي حديث الباب الدلالة على حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يتناقلونها وينشرونها ويحتجون بها. وفي حديث الباب أيضا فضل الصحابة على من بعدهم، حيث نقلوا للأمة دقائق أفعاله صلى الله عليه وسلم، كما أن الحديث يدل على أن التكبير في الانتقال يقال حال الانتقال، فلا يقال في الركن الذي يسبق الانتقال ولا في الركن الذي يكون بعد الانتقال، بحيث يشرع للعبد أن يقارن أول التكبير بأول الانتقال، وينتهي التكبير بانتهاء الانتقال. وفي حديث الباب أن الرفع من الركوع يشرع فيه التسميع دون التكبير بلفظ سمع الله لمن حمده، كما أن حديث الباب يدل على مشروعية الحمد بعد إتمام الرفع، وأن من صيغ الحمد بعد الرفع ربنا ولك الحمد. واستدل بحديث الباب على أن كل مصل يقول هذين اللفظين سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، كما هو مذهب الشافعي. وذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك إلى اختصاص التسميع بالإمام والمنفرد دون المأموم، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده عندهم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. ودل حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه على مشروعية قول التحميد بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد والمأموم، كما هو مذهب الجمهور، فكلهم يقولون ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وقال مالك: إن الإمام لا يشرع له التحميد، وهو محجوج بحديث الباب. كما أن حديث الباب يدل على أن التكبير بعد التشهد الأول يقال حال الانتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة كما هو مذهب الجمهور. وقال مالك يستحب أن لا يكبر حتى يستقل قائما، وإن كبر حال الانتقال جاز. كما أن حديث الباب يدل على مشروعية رفع الصوت بالتكبير للإمام. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. والجد الغنى والحظ والاجتهاد. والحديث يدل على مشروعية الرفع من الركوع كما يدل حديث الباب على مشروعية الذكر الوارد في الحديث بعد الرفع، لكن لفظ اللهم لم يرد في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وإنما ورد في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم وملء الأرض زاد ابن عباس بعده وما بينهما. وفي حديث الباب مشروعية الرفع من الركوع ومشروعية تطويله ومشروعية قول هذا الذكر فيه. وفي الحديث أن من ألفاظ التحميد بعد الرفع ربنا لك الحمد، ومن ألفاظه اللهم ربنا لك الحمد. كما أن حديث الباب يدل على مشروعية هذا الذكر للإمام والمأموم والمنفرد، وبذلك قال الجمهور. وورد عن الإمام أحمد أن المأموم يقتصر على التحميد. وقد وردت ألفاظ أخرى في الدعاء تقال بعد الرفع من الركوع غير ما ورد في حديث الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وقد دل هذا الحديث على عدد من الأحكام، منها مشروعية السجود في الصلاة، ومنها أن السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين واجب كما هو مذهب أحمد خلافا لبعض الشافعية والمالكية والحنفية، فإنهم يرون أن السجود الواجب هو بالجبهة، وأما الركبتان واليدان وأطراف القدمين فليست بواجبة وهم محجوجون بحديث الباب. وحديث الباب ورد فيه واليدين، وقد ورد في بعض ألفاظه تفسير اليدين بأنها الكفان، فالمراد باليدين الكفان لأن اليدين يراد بهما الكفان عند الإطلاق، ولتفسير الروايات الأخرى. واستدل بحديث الباب على أن اليدين هما الكفان فقط، فيؤخذ منه حكم التيمم، فإن التيمم يقتصر على الكفين كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. وحديث الباب دال على وجوب السجود على الجبهة، وهو محل اتفاق بين الأئمة. وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، وقد خالفه فيه صاحباه. واستدل بحديث الباب على وجوب السجود على الأنف لإشارته إلى الأنف، وأنه إذا لم يسجد على أنفه لم يجزي السجود، وهذا مذهب أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة على عدم وجوبه. والأنف والجبهة عضو واحد لتكون الأعضاء سبعة. وفي الحديث الاستدلال بالإشارة، هذا شيء من فوائد هذا الحديث، وسنأتي إلى بقية فوائده في يوم آخر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم
الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.